بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا نعيش في موضوع أجواء الآيات الكريمة من قصة إبراهيم عليه السلام، وكيف أنها تكررت، وكيف أن هذه القصة فيها تصريف في القول وبيان معان في كل فصل من فصول هذه القصة، وتكشف لنا نتيجة لهذا الاستقراء لقصص القرآن حول قضية قصة إبراهيم عليه السلام أنه لا تكرار في الواقع، وإنما هي قصة تظهر في كل فصل منها معاني جديدة لم تتكرر من قبل. وقد وصلنا في ذكر هذه القصة إلى موضوع تحطيم الأصنام من قبل إبراهيم عليه السلام، حيث أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يقوم بعمل إيجابي ويبين لقومه بالدليل الحسي الملموس بأن هذه الأصنام لا تسمع ولا ترى ولا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها شيئا، وأنها مصنوعة لكم أنتم، فكيف تعبدونها؟ كيف تنحتون من الحجارة شيئا بأيديكم مصنوع لكم ومصور من قبلكم ثم تعبدونه؟ قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات الكريمة من سورة الأنبياء من الآية 51 إلى الآية 70 تتضح لنا معان جديدة من قصة إبراهيم عليه السلام، وندخل في فصل جديد من هذه القصة. وعند استعراض هذه المعاني في هذه الآيات المباركة نجد أنه لا تكرار في ما ورد من السابق، لم يتكرر شيء من المعاني السابقة التي وردت في القصة في هذه الآيات الكريمة. هنا في هذه الآيات تبين لنا كيف أن إبراهيم عليه السلام كان يخاطب قوم أبوه أن يكفوا عن عبادة هذه الأصنام. يبين لهم الضلال الذي هم فيه، ثم يبين لهم أن الرب الذي يجب أن يعبدوه والإله الواحد الأحد الذي لا إله غيره الذي عليهم أن يعبدوه هو رب السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض، وأنه شاهد على هذه الحقيقة. ثم توعدهم وأقسم أنه سوف يكيد أصنامهم بعد أن يولوا مدبرين، فكسر تلك الأصنام وجعلها قطعا، فجعلهم جذاذا، جذاذا أي قطعا، إلا كبيرا لهم. ترك الصنم الكبير لم يكسره، وعلق الفأس على رقبته أو عليه. ثم عندما رجع هؤلاء فوجدوا الأصنام مكسرة قطعا قطعا إلا كبير الأصنام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، لقد ظلمنا بهذا الفعل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والتقوا بإبراهيم وجاءوا به على مشهد من الناس حتى يشهد هؤلاء الناس ماذا جرى. فسألوه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا ولو نعرض قليلا عن القصة، هناك شبهة تقول بأنه كيف قال إبراهيم عليه السلام بأن الكبير الأصنام هو الذي كسر الأصنام؟ ألم يكن هذا كذب وهو إبراهيم هو الذي كسر الأصنام؟ الجواب إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب، وحاشاه من الكذب وحاشاه من كل معصية لأنه معصوم، ولكنه عندما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، علق هذه الجملة بل فعله كبيرهم هذا، علقها على الشرط إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، يعني إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، وإن لم يكونوا ينطقون لم يفعله كبيرهم. فإذن لا كذب، لا كذب في هذه في هذا الكلام، لأن فعله كبيرهم هذا جواب الشرط، جواب لي إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، وإن لم يكونوا ينطقون معنى ذلك لم يفعله كبيرهم. إن تدرس تنجح وإن لم تدرس لا تنجح. فبل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، وإن لم يكن إذن لا يوجد كذب في كلام إبراهيم عليه السلام. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فلما تبين لهم ذلك صدمهم بهذه الحقيقة الحسية، أنكم كيف تعبدون أصناما تنحتونها بأيديكم، وهذه التماثيل وهذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، بل ولا تدفع شيئا عن نفسها، فكيف تدفع شيئا عن غيرها، ولا تنطق، ولا هذا الكبير الذي هو علق عليه الفأس ينطق، ولا هذه الأصنام تنطق، إذن كيف تعبدون هذه الأصنام؟ إذن لا أنتم تريدون أن تعبدوا، والعبادة في فطرتكم، وهناك شد إلى معبود يشدكم ويجذبكم، ف فاعبدوا الذي خلقكم والذي خلق هذه الأصنام والذي خلق السماوات والأرض الذي فطر السماوات والأرض ربكم رب السماوات والأرض. فإبراهيم عليه السلام يوجههم إلى هذه الحقائق أنه الحقيقة لابد أن تعبدوا من فطر السماوات والأرض، من فطركم، من خلقكم، ومن خلق هذه الأصنام. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف كلمة تضجر، يتضجر إبراهيم عليه السلام من هؤلاء وكيف أنهم يعبدون شيئا لا يضر ولا ينفع، كيف ينحتون ويعبدون ما ينحتون. أفلا تعقلون، أليس لكم عقول تتعقلون بها؟ ماذا كان ردهم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هكذا شأن الطغاة، لا يعرفون إلا القهر والقتل والسجن، لا عندما تقام عليهم الحجة ليس لهم رد إلا القوة. قالوا حرقوه، فيريدون أن يسكتوا هذا الصوت الذي يتكلم بلسان الحق. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا جعلوا نارا كبيرة لإبراهيم عليه السلام، وحتى كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه النار حتى يضعوا فيها إبراهيم، فاضطروا إلى أن يرموه بالمنجنيق عن بعد لشدة حرارة هذه النار. لكن النار هي مخلوق لله، والخالق الذي جعل الإحراق في هذه النار هو الذي يتحكم فيها، فهو قادر على أن يجعلها بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فإذا هم خسروا في المحاججة وأقيمت عليهم الحجة من قبل إبراهيم عليه السلام، فأرادوا أن يفأروا لأنفسهم بذلك الخسران المبين، فأرادوا أن يحرقوا إبراهيم. فالله تعالى هنا أيضا نصر خليله وانتصر من هؤلاء، فجعل النار بردا وسلاما. في هذه القصة لا نجد تكرارا مطلقا، لا يوجد تكرار في هذه القصة للمعاني. صحيح هي قصة إبراهيم، صحيح الآيات تتعلق بإبراهيم، ولكن الآيات السابقة التي مرت معنا في المحاضرة الماضية لا يوجد هنا شيء من المعاني التي مرت في المحاضرة الماضية تكرر هنا. إذن القصة فيها معاني جديدة وعبر جديدة، ولا يوجد تكرار من ناحية ما مر من قصة إبراهيم عليه السلام في الفصول الماضية للقصة. إذن هناك وحدة موضوعية في القصة، وهناك مشاهد وفصول تظهر في كل مرة بآيات جديدة بمعان جديدة وبعبر جديدة، ولا تكرار في القصة. ننتقل الآن إلى قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر، ودعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر الذي قلنا بأنه عمه أن يترك عبادة الأصنام وأن لا يتبع الشيطان. أيضا هنا فصل جديد من فصول قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إلى آخر الآيات الكريمة. هنا في هذا الفصل من قصة إبراهيم عليه السلام محاورة بين إبراهيم عليه السلام وبين عمه آزر، وأقول آزر هو عم إبراهيم لعدة أمور. أولا الله تعالى نهى أن يستغفر مؤمن لمشرك، فكيف يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ هذا الاستغفار هو مستثنى لأنه وعده وإبراهيم صادق الوعد ومعصوم، فإبراهيم عليه السلام قال لعمه آزر سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فصدقه في هذا الوعد، ولم يكن لأحد غير إبراهيم عليه السلام هذا الأمر. فإبراهيم عليه السلام وفى بوعده بأن استغفر لآزر، وآزر مشرك يعبد الأصنام، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فالمؤمن لا يستغفر للمشرك. فهذا الاستثناء تم وإبراهيم استغفر لأبيه لعمه يعني. فالسؤال أنه بعد أن نهاه الله تعالى عن الاستغفار كيف يأتي في آخر عمره يقول إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي؟ كيف يستغفر إبراهيم وهو يبني البيت وفي آخر عمره، والله تعالى رزقه إسماعيل في آخر عمره، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. فإذا هذا هنا في بداية الدعوة، في بداية دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر، وعده سأستغفر لك ربي وتم هذا الوعد، استغفر له إبراهيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين وتم هذا الوعد، فكيف يعود مرة أخرى في آخر عمره ويستغفر لأبيه إن كان المقصود هو الأب؟ هناك لم تستعمل كلمة أب واغفر لأبي، بينما هنا واغفر ربي اغفر لي ولوالدي، لأن الوالد يقصد به الأب الصلبي، أما الأب تطلق على الوالد وعلى العم وعلى الجد. فإذا هنا آزر هو ليس والد لإبراهيم بل هو عم، وتطلق باللغة العربية كلمة الأب على العم وعلى الجد وعلى الوالد. فنرجع هنا في هذه القصة، أيضا لا يوجد تكرار بل يوجد بيان كيفية دعوة إبراهيم عليه السلام لعمه آزر، وبرفق وبحنان، وفيها تلطف في الدعوة. قال تعالى إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يبين صفات هذه الأصنام بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن من يعبدها شيئا، بل هي لا تدفع عن نفسها. ثم يقول له: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، باعتبار أن إبراهيم عليه السلام اختصه الله تعالى بعلم لم يكن ذلك العلم لغيره ممن عاصره. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذه العبادة هي عبادة الشيطان، والشيطان هو عاص لله تعالى، فإذا اتبعته، فإذا عبدت هذه العبادة هي عبادة الشيطان، فسوف تكون بعيدا عن الله وتدخل النار. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فأولياء الشيطان يمسهم العذاب. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ هذه الراغب مرة تقول راغب به وراغب عنه. راغب عنه يعني تارك لهذه العبادة ولهذه الأصنام، أما راغب بها يعني مائل إليها ويعني يريد أن يعبدها. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فتوعده بالرجم وبالإبعاد. قال: سلام عليك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهذا العم الجاهل المشرك الذي تلطف به إبراهيم بدعوته إلى الحق، كان جوابه أن يتوعده بالرجم، يتوعد إبراهيم عليه السلام بالرجم. فهنا البلاغة القرآنية تبين كيف مخاطبة هذا الشاب المهذب الفتي لإنسان أكبر منه سنا بكلام مهذب لطيف لين، وكيف يجيبه هذا الإنسان المشرك الخشن الحاد الطباع لأرجمنك. وهنا أيضا نشاهد حلاوة الكلمات في لفظ إسماعيل إبراهيم عليه السلام، وشدة الكلمات في لفظ آزر لأرجمنك، هناك صوت يقرع الأذن، بينما هنا سلام عليك، أيضا حلاوة باللفظ تنساب من إنسان رحيم وإنسان عطوف وإنسان حليم ولطيف بهذا الذي يدعوه. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فنجد رفق الدعوة التي تفيض بحنان البنوة في عباراتها وفي نغماتها الهادئة وفي معانيها العاطفة، ولا يمكن أن يوجد في أي لغة في أي كلام عبارات تفيض برفق الدعوة والعطف والرعاية بمثل هذه العبارات، لأنها كلام العليم الحكيم العزيز الكريم. وبمقدار ما في هذه العبارات اللينة التي نطق بها الابن من رفق واسترضاء واستعطاف، كانت عبارات الأب كما صورها القرآن جفوة وكأنها الجنادل تصك الآذان، ولم يمنع ذلك الابن العطوف من أن يعد أباه بأن يستغفر له. مع كل هذه الجفوة ومع كل هذه الخشونة، فالابن يعد الأب بأن يستغفر له، لأن له مكان عند الله، إنه كان بي حفيا، لأن إبراهيم عليه السلام له مكانة عند الله تبارك وتعالى. ولكن الله تعالى يخبره أنه ليس له أن يستغفر لأبيه، لأن كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان وما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد نهى الله تعالى عن الاستغفار للمشركين. نعم، قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ففي هذه القصة نكتفي بهذه الفصول من هذه القصة، وعند استقرائنا لكل هذه المواقف ولهذه الآيات الكريمة لا نجد تكرارا في المعاني، لا في القصة الأولى التي بيناها ولا في القصص التي تلتها، بل في كل مجموعة من الآيات. صحيح أنها تورد قصة إبراهيم عليه السلام، ولكنها تبين معاني جديدة ومواقف جديدة، ويستفيد منها السامع والقارئ عبرا وعبرا، هي الهدف من القصص القرآني، لأن الهدف من القصص القرآني هو العبرة. ننتقل الآن إلى قصة موسى عليه السلام، أيضا من القصص التي تكرر ورودها في القرآن الكريم، قصة موسى. وقصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع بني إسرائيل، وقصة موسى عليه السلام مع شعيب، هناك اختلاف بالزمان والمكان والأحداث والشخوص والموضوعات، وهناك عبر كثيرة في قصة موسى عليه السلام يذكرها القرآن الكريم، وكيف أن موسى تلقى الشرائع السماوية، وكيف أنزلت عليه التوراة، وفيها المعاملات وفيها الأحكام، وأن القرآن الكريم قد صدق ما بين يديه كما وصفه الله تعالى، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وأن هذه التوراة تبين، وأن هذه القصص تبين أحوال اليهود، وفيها أوصافهم الحقيقية من الشك والتردد في الحق وخذلان الحق، وما وسموا به من خنوع وخضوع، إلى آخر الأوصاف، وكيف أنهم أصحاب لجاجة وعناد وإلحاح وكثرة في التساؤل، وكيف أنهم لا ينقادون إلى الحق بيسر، وكيف أنهم مع إظهارهم الانقياد للحق فإنهم يتمردون عليه ويتمردون على نبيهم. وعندما نتتبع الفصول التي وردت في قصة موسى عليه السلام في كل القرآن الكريم، نجد أنها متعددة العبر، سواء في جهاده مع قومه وفيما لقيه منهم من المتاعب والأذى والابتلاء، وهو نبي رسول من أولي العزم من الرسل الذين جاهدوا في الله حق جهاده. ففي كل واقعة من وقائع حياته عبرة، ولا تكرار بالقدر الذي يتوهمه التالي للقرآن أو المستمع لتلاوة القرآن الكريم. قد يتوهم التالي أو المستمع أو بعض التالي أو بعض المستمع أن في تكرار قصة موسى عليه السلام تكرارا للمعاني، والحقيقة أيضا كما تبين معنا في قصة إبراهيم عليه السلام أنه لا تكرار، وإنما هناك معان جديدة وعبر جديدة في كل مرة تتكرر فيها القصة. ولنقتبس من قبسات حياة موسى عليه السلام في بدء نشوئه، في إعجاز ولادته، في إعجاز مجيئه إلى بيت فرعون وإلقائه في اليم، وما لقيه من الطاغي، طاغي زمانه فرعون، وكيف أنه سلك مع فرعون، وكيف أن الله تبارك وتعالى أرجع موسى إلى أمه كي ترضعه، وكيف أنه تربى في بيت الطاغي، الطاغي الذي كان يذبح الأبناء، موسى عليه السلام حفظ في بيت الطاغي وفي قصره. فأول ما تبتدئ القصة في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام تبين كيفية هذه المعجزة في ولادته وكيفية إلقائه في اليم، وكيف أن أمه عندما كانت خائفة عليه أوحى الله تعالى إليها أن تقذفه في البحر في اليم. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأولا الله تعالى أوحى لها وجعلها مطمئنة. وكيف نتصور أما ترمي بفلذة كبدها في الماء كيف تطمئن؟ هنا يأتي دور الوحي الإلهي والربط على قلب أم موسى. كيف تصبر أم تلقي بوليدها في الماء؟ هنا تأتي المعجزة والربط على قلب أم موسى من قبل الله تبارك وتعالى. ثم الله تعالى بشرها بأنه سوف يعود إليها، أن هذا الذي ترميه في الماء سوف يرد إليها، ولم تكتفي الآيات بذلك بل بينت أنه سوف يكون رسولا. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتبتدئ القصة، فبعد أن بينت الأوامر الإلهية لأم موسى لم تذكر القصة، فذهبت أم موسى ووضعته في مهد ووضعته في صندوق ووضعته في اليم، لم تذكر ذلك لأن البلاغة أن أوصلت المعنى، فرأسا ابتدأت كأن القصة تمت أن أم موسى قد فعلت ذلك. فالتقطه آل فرعون، رأسا بدأت القصة. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، فاختزلت الكلام، اختزل اختصار، فما طلبه الله تعالى أن أم موسى نفذته، فلم يعاد الكلام، لم يكرر. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني اللام هذه لام العاقبة، يعني عاقبة أمر هذا الذي التقطوه سوف يكون لهم عدوا وحزنا، يسبب لهم الحزن. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون بعد أن التقطوا هذا الوليد المبارك، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون رأت معجزة وكرامة لهذا الوليد، أن كان في يدها على ما يروى لون بالجلد برص أو ما شاكل ذلك، فأزيل ببركة هذا الوليد، وكانت تخفيه عن الفرعون بالذهب والمصوغات ترفيه عن فرعون هذا المرض الجلدي. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لأنهم كانوا يقتلون أي طفل قد ولد في ذلك الوقت، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يشعرون أنهم يربون من سوف تكون نهايتهم على يده. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، تعبير بلاغي عظيم ومعجز كيف يصف حالة فؤاد أم موسى، كيف أم تلقي بوليدها في الماء وتكاد أن تبيح بسرها ولا تصبر، لكن يأتي النصر الإلهي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من ال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به، تكشف السر، تبدي هذا السر، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وأخذت أخته تقص أثره، تقتص أثره، تتبعه. وجاءت وأخبرت بعد أن حرم الله تعالى المراضع على موسى، وهذه معجزة أيضا أخرى، فأخته أشارت عليهم بأنها تدلهم على أهل بيت يكفلونه لهم، وحرمنا عليه المراضع من قبل، هذه معجزة. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. وعدها الله تعالى أن يرده، حرم عليه المراضع ورده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله وعدها إنا رادوه إليك، فهذا وعد حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففي هذه القصة كيف تبين هذه القصة الخوارق والمعجزات في الولادة وفي وضعه في اليم والتقاط موسى عليه السلام من قبل آل فرعون، وكيف أن المراضع كلها حرمت على موسى عليه السلام، وهكذا رجع موسى إلى أمه بمعجزة إلهية. ثم ننتقل إلى قصة أخرى من قصص موسى عليه السلام، وكيف عندما نقارن بين هذه القصة والقصة السابقة، أيضا تكرار القصة ولكنها فصل وليس تكرارا، نجد أنه لا تكرار بل معاني جديدة وأحداث جديدة ومشاهد جديدة ومواقف جديدة وعبر للقارئ والسامع جديدة من خلال هذا القصص. لا يوجد تكرار، بل هناك فوائد ومعاني جديدة في القصة. قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، تربى في بيت فرعون وبلغ أشده، والله تعالى آتاه الحكمة وآتاه الحكم وآتاه العلم، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. سورة القصص من الآية 14 إلى الآية 17. في هذه الآيات الكريمة أيضا مشهد جديد من مشاهد قصة موسى عليه السلام في القرآن، وتصريف في القصص القرآني، وتصريف في البيان القرآني، ولا تكرار في هذه الآيات الكريمة. قبل أن ندخل في تفصيل هذه الآيات، نود أن نبين أن الوقت قد انتهى، ولا يسعنا الآن أن ندخل في هذه التفاصيل، ولكن فقط أن نبين أنه في كل هذه الآيات التي تلوناها الآن من سورة القصص لا يوجد تكرار لما تلوناه سابقا في الآيات الكريمة السابقة في سورة القصص، أيضا من الآية 7 إلى الآية 13. وسوف نستمر إن شاء الله تعالى في بإيراد سورة قصة يوسف عليه السلام بسور أخرى، وسوف نشاهد بإذن الله مواقف جديدة ومشاهد من القصة، وكأن القصة لها فصول وأبواب، ولا يوجد تكرار في ما ورد من هذه القصة ومن الآيات الكريمة. نكتفي